قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم
حيانا الفناء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أحصى الله تعالى على عباده الأفعال والأقوال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، واستوى في علمه الجهر والسر، كما قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقد أحكم الله تعالى آياته وأظهر مدلولاته على أنه رقيب على العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فجاءت شريعة الإسلام كاملة واضحة بينة، ليلها كنهارها، كان بحق دينا يهذب النفوس بميزان حق وعدل، تحفظه كفة النواهي والأوامر. فمن تمسك به حق تمسكه غدا مهذب المشاعر، وعاش بجسد نظيف وقلب طاهر. والقلب الطاهر هو القلب الذي لا يحمل في جنوباته غلا ولا حقدا ولا حسدا، ولا ينطق لسانه بغيبة أو نميمة أو بهتان أو إفكا أو كذبا. وقد عمت البلوى في زماننا هذا حتى لم يكد يسلم منها الصالحون والعابدون، بل ومن يحرص على الصف الأول ويحافظ على السنن الرواتب. إنها الداء العضال والمرض الاجتماعي المزمن، المصابون به كفر، منهم من يقاوم ومنهم من يستسلم، ومنهم من استحسن ألم المرض فصار لذة وطعما حلوى. رغم مرارته ونتانته وقبح تشبيه صاحبه في كتاب الله عز وجل، إنها داء الغيبة التي لا يكاد يخلو منها مجلس، حتى مجالس الصالحين بل هي الفسقة والفاسدين. يقول الحسن البصري رحمه الله: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله، الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. فرعني سمعك وافتح لي قلبك أبين لك أسباب الغيبة وبواعثها. لأنك متى كنت ذا إيمان ويقين بلقاء مولاك، وأن مصيرك إليه، ووقوفك غدا بين يديه، وأن لسانك عليك شاهد، فلن تغتاب أي واحد من الأقرباء كان أم من الأباعد. أول أسباب الغيبة أن تحمل في صدرك قلبا مريضا قد ملأه الحقد والحسد واغتم لما أصاب أخاه من خير أو لما حالفه من توفيق أو ما يسر الله له من رزق أو ما أجراه على يديه من نفع فحسدته ولم تجد ما يفرغ الشحنات الحسد من قلبك إلا أن تغرف بلسانك عيوبه فتظهرها ومساوئه فتنشرها. وقد قيل إن اللسان بريد القلب، ولا بد لكي تغتاب أن تكون ذا وجه صفيق وأن لا تقيم وزنا لأخ أو صديق. لا يحجزك إيمان ولا مروءة تحفظ حق الإخوان، صدرك بما فيه من غل يضيق فلا تشعر براحة ولا يغمرك الاطمئنان إلا إذا ولغ لسانك في عرض أخيه وأخذ ينوك لحمه بلذة الانتصار والتشفي ونشوة غافل عن الآخرة مقدم على الانتحار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، وهذا كله بحمل الجهل والحسد. أمة الإسلام من أسباب الغيبة وبواعثها ضعف وازع التقوى وقلة الورع، مما يجعل المرء يستطيل في أعراض الناس من غير روية ولا تفكر. وأعجب لورع زينب زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا رضي الله تعالى عنها، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك قولها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمها الله بالورع. قال الفضيل بن عياض: أشد الورع في اللسان، وروي مثله عن ابن المبارك. وقال الفقيه السمرقندي: الورع الخالص أن يكف بصره عن الحرام ويكف لسانه عن الكذب والغيبة. وصدقوا وإيم الله، فكم من فاقد للورع يحجزه وللأدب يردعه، جرد لسانه كسيف حاد أو خنجر مسموم فأطلق له العنان، يطعن به أجساد المؤمنين يهمزهم ويلمزهم، فذاك قصير وهذا سمين ودونك الأقرع، وما أقبح هذا الأصلع، وانظر إلى أنف هذا وتأمل قبح هذا، وما أحمق هذا وما أجهل هذا، وهذا مبتدع وهذا ضال، كأنه قد وكل بعباد الله، ولو نظر إلى نفسه ففيها له عبرة، وأيما عبرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلو عقل لعلم أنه كما يقول فعنه يقال، ومن سقى يسقى والبادي أظلم. ومن بواعث الغيبة موافقة الأقران والجلساء ومجاملتهم، قال الله على لسان أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين. قال قتادة في تفسير الآية: كلما غوى غاو غوينا معه. وفي الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال تعالى: فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. قال ابن كثير: أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل. وفي بعض الحالات يغتاب الإنسان أخاه المؤمن إرضاء لنفوس أصدقائه، فإذا رأى أصدقاءه يغتابون فلانا فمن أجل أن يقول لأصدقائه إنني معكم في هذه القضية يبدأ بذكر عيوبه ويثير نقاط ضعف ربما لم يعرفها من جالسه ويجهلونها، ويرتكب بذلك ذنب الغيبة أيضا، حيث يظن إنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض فإنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى أن ذلك من حسن المعاشرة. ومن بواعث الغيبة وأهمها وأبرزها حب الدنيا والحرص على السؤدد فيها. قال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ومن بواعث الغيبة الهزل والمزاح. قال ابن عبد البر: وقد كره الجماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من دميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض. ومن أسبابها وبواعثها الفخر والمباهاة، فقد يضفي بعض الناس على نفسه صفات ليعد نفسه أفضل من غيره، فينتقص شخصا ما كأن يقول إن فلانا لا يعرف شيئا، ويريد بذلك أن يثبت للآخرين أنه يفهم ويعرف كل شيء وأنه الأفضل، فيرتكب بهذا الأسلوب ذنب الغيبة الكبير. وهذا موجود بكثرة في أهل الصنعة الواحدة أو ما يسمى بالأقران. أمة الإسلام لكل داء دواء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن لداء الغيبة دواء، لكن يجب علينا أن نحرص على استعماله ليخلصنا الله به من هذا المرض الخبيث وينقي قلوبنا من آثاره. وأول العلاج تقوى الله عز وجل والاستحياء منه، ويحصل هذا بسماع وقراءة آيات الوعيد والوعد وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تحذر من الغيبة ومن كل معصية وشر. ومن ذلك قوله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى. رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي. ومن علاج الغيبة تذكر مقدار الخسارة التي يخسرها المسلم من حسناته، ويهديها بكل سرور لمن اغتابهم من أعدائه وسواهم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وروي أن الحسن قيل له: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه الحسن رطبا على طبق وقال: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. ومن العلاج الناجع للغيبة أن يتذكر عيوبه وينشغل بها عن عيوب غيره، وأن يحذر من أن يبتليه الله بما يعيب به إخوانه. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أدركت بهذه البلدة أي المدينة أقواما لم يكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وقال الحسن البصري: كنا نتحدث أن من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. ومن أهم أدوية الغيبة مجالسة الصالحين المذكرين الناصحين ومفارقة مجالس البطالين. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، أخرجه الشيخان. قال النووي رحمه الله في فوائد الحديث: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومن علاج الغيبة قراءة سير الصالحين والنظر في سلوكهم وكيفية مجاهدتهم لأنفسهم. قال أبو عاصم النبيل: ما اغتبت مسلما مذ علمت أن الله حرم الغيبة. وقال الفضيل أيضا: كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، أي لقلته. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ومن علاج الغيبة أن يعاقب نفسه ويشارطها حتى تقلع عن الغيبة. قال حرملة: سمعت رسول بن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أني أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قال الذهبي رحمه الله: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وقال بعض السلف: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واحفظ ألسنتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأستغفر الله. الحمد لله ذي البطش الشديد وذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقرب إلى عبده من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل ولد آدم وسيد العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن ترسم خطاهم ونهج منهجهم لا يزيغ عنها ولا يحيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وغدا ستقفون بين يديه فيسألكم عما عملتم، فأعدوا لموقفكم ذلك عدته، واجعلوا بين أعينكم قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والضمان يعني الوفاء بترك المعصية، فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه. قال بعض العلماء: المراد بما بين اللحيين الفم، فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يأتي بالفم من الفعل، انتهى. فدل الحديث على أن أعظم بلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه الشيخان. قال ابن حجر: بالكلمة أي الكلام، ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها. ونقل عن ابن وهب أنها التلفظ بالسوء والفحش. قال النووي في هذا الحديث: حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت مصلحة تكلم وإلا أمسك. وفي حديث الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. إخوة الدين والعقيدة، إن كانت الغيبة داء ينفر في جسد الأمة وينهش حسنات صاحبها نهشا، قد لا يبقي معه حسنة فيفلسه وفي نار الجحيم يطرحه، فإن لها مع ذلك آثارا عظيمة على الفرد والمجتمع. كم قوضت من بنيان كان مرصوصا، وكم فرقت من جماعة كانت متآلفة، وكم أوغرت من صدور كانت سليمة. ومن أعظم وأخطر أنواع الغيبة غيبة العلماء والأمراء والدعاة والمصلحين، إذ إنها تسقط هيبتهم وتوغر الصدور عليهم وتظهر عوراتهم وتتبع زلاتهم وتكبر أخطاءهم، فتصرف القلوب عنهم وتملأها ببغضهم واحتقارهم. فأما العلماء فيضيع العلم الذي يحملونه ويشيع بذلك الجهل الذي كانوا يحاربونه، ولهذا لا تجد مفسدا إلا ولحوم العلماء مطروحة بين يديه يأكل منها في كل حين، لأنهم حماة الدين والعقيدة. ومنهم أهل الحسبة ودعاة التوحيد وحملة مشاعر النور لهداية الناس، فلا يستقيم للمفسد حال إلا بعد أن يهدم صروح الثقة فيهم ويوغر صدور الجهال عليهم ويحط من أقدارهم ويقلل من مهابتهم. وهكذا الحال مع الأمراء، يشكك في أعمالهم وذممهم ويطعن في منجزاتهم، ولا يذكر لهم عظيم فعل إلا انتقصه، ولا كريم خصلة إلا ذمها، ولو صلح منهم أحد اتهمه، وإن تميز مسؤول مقته لكي يخلو له الجو في وادي الفرقة والتناحر. فالعالم عنده بغلة السلطان، والسلطان عنده عميل للأمريكان، فلا يرضيه أحد إلا نفسه، ولا يوجد في هذه الأمة أمين سواه، ولا خير عداه، ولا مصلح إلا من تدثر بعباءته، ولا عالم إلا من قال بقوله. بهذه المقاريض من الألسنة الحداد الأشحة على الخير تسلق جلود المؤمنين وتهتك أعراض العلماء والأمراء وعامة المسلمين، يتمكن من نشر أفكاره الخبيثة، وهذا هو غاية مقصود الشيطان الرجيم، خاصة في هذه البلاد، كما صح عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولا ريب أن من أعظم مشعلات الفتن ومسعرات الحرب الغيبة، يعضدها ويمد نارها بالوقود أختها وربيبتها النميمة. والغيبة والنميمة وإشاعة الفاحشة والإفك والبهتان كله مجتمع في دعوة تلبس لباس الإصلاح، التي لا يحتاج المؤمن أن يمعن النظر فيها ليدرك أنها بنيت على ما يغضب الله من غيبة ونميمة وإفك وبهتان مبين. فأرخوا حبال ألسنتهم للشيطان، يلوك بها أعراض المسلمين وينشر الفرقة والتحريش بين المؤمنين، ويسهل عليهم بعده سفك دماء المصلين. وكم للشيطان من وسيلة يهلك بها من غفل من الصالحين، فيقودهم إلى جهنم وهم لا يشعرون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله أن يعيننا على أنفسنا وعلى الشيطان، وأن يتغمدنا بواسع رحمته ونلقاه عند الموت وهو راض عنا غير غضبان. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.